بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما للمكروب والمهموم والموجوع سبيل إلا أن يأتي إلى باب الله سبحانه وتعالى، ويقف على عتباته وينكسر بين يديه، فإذا اطلع الله على قلبه ورأى فيه صدقا وإخلاصا وإقبالا فتح الله جل وعلا له أبواب التوبة، فتح الله جل وعلا له أبواب القبول، فتح الله سبحانه وتعالى له أبواب التوفيق. وما أكثر الشباب اليوم مع أزمة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوع في عرض رسول الله وانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والدعاة والسائرين على طريقه، كثير من الشباب يقول يا شيخ أنا ماذا أقدم، أنا أصلا عندي معاصي، أنا أصلا عندي أخطاء وعندي كبائر وعندي مصائب، ولا أدري كيف أفعل، ولا أدري كيف أتخلص من هذا كله. فأقول بالله مستعينا، اعلم أولا أن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبتك في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله جل وعلا سبيل وطريق للتوفيق وللسعادة. فالله جل وعلا أخبر أنه إذا كان الإنسان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا لله جل وعلا، فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جاءني أحد الشباب يبكي يقول يا شيخ أنا مبتلى بالعادة السرية، مبتلى بهذه العادة السيئة، مبتلى بمشاهدة الأفلام المحرمة، وأقع في هذه العادة كل يوم أو كل يومين، وأكاد أشعر بألم شديد في قلبي وغصة شديدة في حلقي، وأنا لا أحس بالسعادة ولا بالراحة، وأحيانا يعني أشمئز من نفسي، أصلا أنا إزاي أنصر النبي، أصلا إزاي أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلا كيف أستطيع أن أقدم شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي هذا الكم الهائل من المعاصي. قلت يا أخي كثير من الشباب سواء في المنتديات وفي صفحات الفيس وفي تويتر وفي كل مكان عندهم معاصي، لكن هذا لا يؤخرك أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعك أن تراجع نفسك فتقول لأجل حبي لرسول الله ورغبتي في أن أكون يوم القيامة مع النبي عليه الصلاة والسلام علي أن أترك هذه المعصية وأنأى بنفسي عنها وأبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه. لذلك يا أحبابنا في هذه الدقائق اليسيرة أحب أن أنبه شبابنا وأبناءنا إلى الوسائل الحقيقية لترك هذه المعصية وهذه العادة السيئة. كيف أتخلص منها؟ كيف أتركها؟ كيف أغادرها؟ كيف لا أفكر فيها؟ كيف لا أعود إليها مرة أخرى؟ أولا أخلص لله جل وعلا في توبتك، أخلص لله جل وعلا في ندمك. يا أخي أنت وانت بتندم على هذه المعصية انكسر بين يدي الله وقل يا رب أنا نادم، أنا لا أريد أن أرجع إليها، لا أريد متابعة شيء محرم ولا نقع في شيء محرم، أريد أن أعف نفسي. فأنا أعلم أنك قلت في كتابك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأنا لا أريد أن ألام يا رب، ولا أريد أن أحمل أوزارا وآثاما على ظهري يا رب، لذلك أنا أقبل عليك وأتوب إليك وأستعين بك وأظهر ندمي وانكساري بين يديك. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالله جل وعلا يدعوك أن تنيب إليه، وهذه الإنابة تعني إظهار الندم والمسكنة والذل والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى، حتى يتوب عليك من هذا الذنب الذي تقع فيه، والذي يؤرقك والذي يؤلمك والذي يصدك ويبعدك ويبعدك عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظهر ندما في كل صلواتك، وأظهر ندما في كل سجداتك، وأظهر ندما في كل دعواتك، وأظهر لله سبحانه وتعالى توبة خالصة إذا اطلع الله جل وعلا من فوق سماواته عليك ونظر إليك رأى عبدا نادما صادقا تائبا فيتوب الله جل وعلا عليه ويفتح الله سبحانه وتعالى له أبواب التوفيق والسعادة. ولقد جاء أحد الصحابة يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله إئذن لي في الزنا، أنا أحب هذه الفاحشة وأنا معتاد عليها وأنا أريدها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجره ولم ينهره، بل علمه بحكمة وأدب ورفق ولين، بل كاد بعض الصحابة أن يزجروه أو ينهروه أو يدفعوه، فدعاهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ادنوا مني، اقترب مني. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأهلك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأهليهم. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره وطهر قلبه. قال هذا الغلام: فقمت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلى قلبي هو هذا الأمر وهذه الفاحشة وهذا الزنا. لذلك أيها الشاب، إذا انكسرت بين يدي الله جل وعلا وجئت إلى الله سبحانه وتعالى صادقا منيبا، لن يردك الله، لن يبعدك الله، لن يطردك الله، لن يغلق الله جل وعلا بابه دونك، بل ثق في ربك سبحانه وتعالى أنه سيرزقك وسيفتح لك وسيكرمك وسيتوب عليك. إذا أولا أخلص لله جل وعلا في ندمك وتوبتك، لا تقول: أنا والله خلاص أنا مذنب، أنا عندي معاصي، لا أستطيع أن أقدم شيء للإسلام، أنا تبت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، لا بد أن أتوب ولا بد أن أستمر في التوبة. وإذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى سوف يعينني الله جل وعلا وسوف يوفقني إلى الصدق في هذه التوبة ولن أعود إلى المعصية مرة أخرى. إذن هذا هو الأمر الأول. ثانيا، عليك أن تبحث عن صحبة صالحة تعينك على طاعة الله. من أكبر مشاكل شبابنا أصلا أصدقاء فقط هم اللي على الفيس، أصدقاء فقط هم المضافون على قائمة وأخانة الأصدقاء، أصدقاء الجروبات، الألعاب، الموسيقى، الرياضة، الكورة، هؤلاء هم أصدقاء فقط. طيب يا أخي، ألا يوجد واحد بس يأخذ بيديك إلى طاعة الله جل وعلا، واحد يأخذ بيديك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى؟ اسمع هذا الحديث العجيب، يقول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إذن أنت بحاجة إلى صاحب على الأقل تشم منه رائحة طيبة، تسمع منه كلاما جميلا، تسمع أحاديث وآيات، تسمع مواعظ، تسمع من يدعوك ويذكرك بالله سبحانه وتعالى، لا من يقول لك تعال نشاهد، انظر إلى هذه الصورة، تابع هذا المقطع، شاهد هذا الفيلم، لأن هؤلاء جميعا سوف يتركونك ويتخلون عنك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن كل الصداقات وكل المحبة تنقلب إلى عداوة يوم يلقى الإنسان ربه جل وعلا. طيب أنا محتاج الآن أن يكون معي مجموعة لا تعاديني يوم القيامة، لا تحاربني يوم القيامة، بل تكون معي، بل تسندني، بل تعضدني، بل تكون معينة لي على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته. ابحث عن صحبة صالحة، لا تخجل، لا تخجل أن تنزل إلى المسجد وتسأل: يا جماعة مين يسمع لي قرآن؟ في حلقة قرآن هنا في المسجد ولا لا؟ يا جماعة حد بس يوقظني لصلاة الفجر، حد يساعدني. والشباب كثر، والجروبات التي فيها الشباب العاملين للدعوة إلى الله وإلى تذكير الناس بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثر. إذن لا يحق لك أن تتعلل بأنك لا تجد خليلا صالحا ولا صديقا طيبا في أن تقع في هذه المعصية، وفي أن تواصل وقوعك في العادة السيئة أو نظرك إلى الأفلام أو متابعة القنوات الهابطة أو نحو من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ويعلم إن كنت صادقا أم لا. لكن وجود الصحبة الصالحة تعينك بإذن الله جل وعلا على طاعة الله، وتأخذ بيديك بإذن الله جل وعلا إلى طريق الخير. ابحث عمن يذكرك بالله، يحفظك القرآن، يسمعك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرك بالجنة والآخرة، يخوفك من عذاب الله جل وعلا يوم تقف بين يديه يوم القيامة. فإن هذه المعاني كلها لها ثمرة عظيمة في أن تلين القلب وتثبته على طاعة الله. قال لي أحد الشباب: والله يا شيخ أنا أحدثك عن نفسي، إذا تركت أصدقائي لو أسبوع واحد والله أقصر في الصلاة وأضيعها وأتركها. لذلك أنا ليس عندي استعداد أن أقصر أبدا في صحبتي. صحبتي هذه دائما معي ودائما يعني أحافظ عليها ولا يمكن أن أتنازل عنها. يذكرونني، ينصحونني، يعينونني على الصلاة، على قراءة القرآن، يعني نزور المقابر، نذهب إلى بعض المستشفيات وإلى المرضى ونذكر أنفسنا بنعمة الله جل وعلا وفضله علينا. فأنا في نعمة عظيمة وأنا في سعادة كبيرة لأن الله رزقني صحبة تعينني على طاعة الله جل وعلا. ثالثا، وهذا أمر هام مهم، أخرج من قلبك حب الدنيا وأدخل حب الآخرة. أخرج من قلبك حب الدنيا وهم الدنيا وهم الشهوات والمظاهر والمناصب والزينة والسيارات والهواتف والكورة والنساء والبنات والأغاني والكليبات. طلع الدنيا من قلبك، أخرجها من قلبك علشان تستطيع تتغلب على هذه المعصية وتنتصر على هذه الشهوة وتقاوم هذه الآثام. فإذا طلع الله على قلبك ورأى صدقك وأنك أخرجت الدنيا من قلبك وأدخلت مكانها حب الله ورسوله وحب الدار الآخرة، فتح الله جل وعلا لك أبواب الخير. واسمع هذا الحديث العجيب، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه، الله أكبر، يا رب اجعل الآخرة همنا، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تأتيك الدنيا تحت قدمك وهي راغمة. واحد من الشباب كان بيتكلم معايا عن العادة السرية، بيقول لي يا شيخ طب أعمل إيه؟ الحلال غالي، علشان أتجوز حدفع ألاف، لكن الحرام عادي. وبعدين دي مسألة بسيطة، أنا بس بيني وبين نفسي بنظر إلى صورة محرمة وبعمل اللي بعمله عشان أطلع شهوتي وخلاص. لا يا عاقل، لا يا أيها اللبيب، أنت تزيد نفسك هموما وقلقا وآلاما وآثاما وأوجاعا وأثقالا. وإذا أردت الجنة ونعيمها فأخرج من قلبك حب أي شيء إلا حب الله ورسوله، تنازل عن الشهوات والدنيا واصعد بروحك إلى الله جل وعلا، وسافر إلى الملكوت الأعلى، وسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وتذكر أن الصالحين والصادقين يقفزون من نومهم ويقومون من مضاجعهم لأن في قلوبهم شوق إلى الدار الآخرة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله: تأمل كيف أبدل الله خوفهم واضطرابهم وبعدهم عن مضاجعهم بقرة العيون التي تنتظرهم في الآخرة، وكيف أنه جل وعلا لما أخفوا صلاتهم في جوف الليل عن أعين الناس كان الجزاء أن أخفي لهم النعيم المقيم يوم القيامة. لذلك أيها العاقل، أيها اللبيب، أخرج من قلبك هم الدنيا ولا تفكر إلا في هم الآخرة. وأنا أسعدني والله وأقولها بصراحة، أسعدني هذا الشاب الذي جاءني يبكي يقول: أنا بحب النبي، أنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس أنا شايف نفسي مش مؤهل أن أنصر النبي، عندي شهوات وعندي ذنوب وعندي معاصي ومصر على هذه الكبائر. قل لي يا شيخ أعمل إيه؟ ماذا أفعل؟ كيف أتخلص من هذا الدم؟ فقلت له: إن هذا الهم الذي يعتمل في صدرك هو نقطة الانطلاقة، هو علامة النجاح، وهو أن تخرج هموم الدنيا والشهوات من قلبك وتدخل مكانها هم حب الله ورسوله والدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبذل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تكون يوم القيامة جارا للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خامسا، من الأسباب الهامة أن يصوم الإنسان لله جل وعلا. والصوم حقيقة سبب هام ورئيسي في كبت الشهوة وفي وأدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي عنده قدرة يتزوج تزوج، ومن لم يست فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي أن الزواج يجعلك تغض بصرك فلا تنظر إلى الحرام، وتحصن فرجك فلا تقع في الحرام ولا تخرج شهوتك للحرام. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صم لله جل وعلا ما تستطيع، واستشعر أنك كلما تصوم يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا، واستشعر أنك ما من يوم تقضيه وتمتنع فيه عن شهواتك وتحتسب أن هذا اليوم الذي صمته لله جل وعلا إلا ثقل الله به موازينك يوم القيامة. يا أخي يوم واحد بينك وبين النار 70 سنة، يوم واحد، كيف لو كان لك في الأسبوع 3 أيام صيام؟ كيف لو كان لك في الشهر أكثر من 20 يوم صيام؟ أنت في نعيم كبير، أنت في سعادة عظيمة. لماذا؟ لأنك مقبل على الله جل وعلا بهذا الباب، وهو باب إغلاق الشهوة ووأدها، وأن تصوم لله سبحانه وتعالى. ولقد كان دأب الصحابة والصالحين الإكثار من الصيام لله جل وعلا. سأقول لك حديث واحد، هقول لك حديث واحد، والله يا أيها الشاب، يا من أريتني دموعك وأسمعتني بكاءك ورأيت حبك الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبتك في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم، فالله جل وعلا تكفل به له، وهو يكافئك ويجازيك عليه. وإذا جزاك الله جل وعلا، يا أخي لما يقول لك واحد تاجر في الدنيا ولا غني ولا صاحب مكانة: أنا سأكافئك، أنت ستفرح لأنه سأكافئك على قدره، على قدر مكانته وغناه. فكيف ولله المثل الأعلى وهو يقول لك: وأنا أجزي به. أي جزاء ذلك الذي سيجازيك الله جل وعلا به؟ سيعصمك ويحصن فرجك ويبعد الشهوة عنك ويصرف الضر والسوء عنك ويعينك ويقوم حياتك ويصلح مسارك وطريقك، وعندها يصب الله جل وعلا عليك أبواب الخيرات صبا. سادسا، وهذه نقطة هامة، أن تكثر من الدعاء والسجود لله. ارفع كفيك لله سبحانه وتعالى. يا أخي يعني لماذا تتكبر أن ترفع كفيك لله؟ واحد من الناس يقول: أنا أصلا مكسوف من ربنا أن أرفع كفي له. طيب ترفع كفك لمين؟ لما أنت مكسوف من ربنا، أيهم غير الله جل وعلا سوف ينفعك؟ وأيهم غير الله سبحانه وتعالى سوف يجيبك؟ وأيهم غير الله سبحانه وتعالى سوف ينزل عليك؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك إن انكسرت بين يديه ورفعت كفيك له وتذللت له وقلت: يا رب خلصني، يا رب خلصني. واحد من الشباب يقسم لي بالله، يقول: كنت مبتلى بالدخان لدرجة أن كل يوم علبة، وتقريبا أنا افتقرت خلاص، كل فلوسي راحت على السجائر وعلى الدخان، حتى جاء يوم فانكسرت بين يدي الله وبدأت أقول: يا رب بغض إلي السجائر، يا رب كرهني في هذا الدخان، يا رب ابعدني عن، يا رب خليني لما أشوف علبة سجائر كأني شايف وحش، كأني شايف أسد يخوفني، كأني شايف شيء مرعب. يقول: وهكذا استمررت على انكساري بين يدي الله جل وعلا حتى بغض الله إلي هذه المحرمات وهذه الخبائث وكرهتها وما أصبحت أحبها. كلما تذللت لله ورفعت كفيك له كلما أعطاك الله سؤلك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ لا أحد. أإله مع الله؟ لا إله مع الله. لا أحد يكشف السوء غير الله، ولا أحد يكشف الضر غير الله، ولا أحد يجيب دعوة المضطر إلا الله جل وعلا. يا أخي انكسر بين يدي الله جل وعلا. وأنا أعرف عشرات المئات من الشباب الذين راسلوني إما على صفحة الفيس أو على الواتس يشتكون من العادة السيئة والوقوع فيها والنظر إلى الأفلام والمحرمات، لدرجة أن بعضهم يقول: خلاص أنا أصبت بمرض الارتعاش وأنا ما زلت في أوائل 30، كيف يحصل لهذا؟ بسبب العادة السرية التي أدمنتها عندما كنت في سن المراهقة. وبعضهم يقول: أصبحت أصلا لا أستطيع أن يمر اليوم علي حالة اكتئاب شديدة وغضب شديد وعصبية شديدة ونرفزة شديدة حتى أقع في هذه العادة السيئة فتهدأ بالي وتسكن روحي. وهذا بلا شك من الشيطان. وهذا يقودنا إلى سبب سابع: أن تعلم مضار ومساوئ ومفاسد هذه العادة السيئة. الضمور للأعصاب والرهاب والخوف والقلق والاكتئاب والعزلة والانطواء والعجز الجنسي وضعف الحيوانات المنوية وموتها فتكون غير قادر حتى للإنجاب، غير قادر أن تخرج ذرية وأن تخرج نسمة توحد الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: إني كنت أكره نفسي على معاشرة زوجتي حتى يخرج الله مني نسمة توحد الله وتعبده. حتى يعني النوايا في إخراج الذرية وإنجاب الذرية أن يكون عندنا ذرية تعبد الله وتنصر دين الله. فكيف وأنت تقع في هذه العادة السيئة فتعرض نفسك إلى العجز وإلى الضعف وإلى الأمراض العصبية والاكتئاب والعزلة والوحدة؟ والأطباء كتبوا في ذلك كثيرا وألفوا مؤلفات. واحد من الشباب قال لي: أصلا أنا شفت بعض المقاطع لإحدى الطبيبات تقول أن العادة السرية قد تكون مطلوبة وهي تنفس على. قلت له: هذا كلام كذب. هؤلاء الذين ينشرون بعض الأخبار الجنسية وبعض المقاطع الجنسية ويزعمون أنها طبيبات الدكتورة فلانة والدكتورة فلانة، نحن يا جماعة عندنا الطب الحقيقي يخبرنا أن هذا له أمراض، وأن خروج الماء من جسم الإنسان بغير الطريق الطبيعي سيؤدي إلى مفاسد. لذلك لا يمكن أبدا أن نجوز لأحد فعل ذلك، ولم يجز أحد من العلماء إطلاقا أن يقع شاب في العادة السيئة إلا في حالة واحدة، وإذا كان واقفا أمام باب الزنا. يعني سيقع في الزنا الآن فنقول له: لا، افعل هذه العادة السيئة حتى لا تقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ويكون الذنب الذي وقعت فيه أهون من الذنب الأكبر. أما غير ذلك لا يجوز أبدا لشاب أن يقع في هذه العادة السيئة، ولا يجوز الإنسان يعيش لوحده أو مسافر بعيد عن أهله أو في أي مكان أن يقع فيها. فالله جل وعلا مكنه من الحلال. تزوج يا أخي، عجز عن الزواج أشغل وقتك، ابحث عن الصحبة الصالحة كما قلت لك، تذلل لله وانكسر بين يديه، صم كثيرا، ارفع كفيك وادعو الله سبحانه وتعالى. فهذا كله بإذن الله جل وعلا يعينك أن تنتصر وتتغلب على هذه العادة السيئة. يا إخواني، هذه نفثة مكبوم ومهموم أخرجها من قلبي، لأني يعني وصلني هذا السؤال لا أقول مئات المرات، بل لا أبالغ إذا قلت آلاف المرات. وشباب كثر يريدون التخلص من هذا السوء، ويريدون التغلب على هذه المفاسد وعلى هذه الشهوات، ويعجزون. وأحدهم يقول: أنا يعني غير مؤهل لنصرة النبي، ومش شايف نفسي أصلا عندي المقدرة أني أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذنوبي منعتني من ذلك. وهذا من تلبيس الشيطان، بل هذه بداية الانطلاق بإذن الله جل وعلا، أن تصدق مع الله وأن تدعو الله وأن تنكسر بين يديه سبحانه وتعالى، وأن تتذلل له وأن ترفع كفيك له، والله سبحانه وتعالى لا يرد من دعا ببابك: لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك، وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك: إلهي فالق الأكوان، سعدي أنني عبدك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتوب على شبابنا من هذه العادة السيئة. اللهم تب على شبابنا، اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أعنهم على طاعتك ومرضاتك، اللهم حبب إليهم الطاعات وبغض إليهم المعاصي والمنكرات. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل دموع هؤلاء الشباب الذين درفوها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة في نصرته صلى الله عليه وسلم، اجعلها في موازين حسناتهم. اللهم إنك تعلم أنهم قد ألقوا فاقتهم وحاجتهم وألمهم ووجعهم بين يديك، وأنت يا ربهم ويا ربنا تفرج الكربات وتقبل الدعوات وتكشف الآلام. يا حي يا قيوم، اكشف ما ألم بشبابنا وأبنائنا، وخذ بنواصيهم إلى طاعتك ومرضاتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم غوثك وفرجك لعبادك المستضعفين في أرض الشام. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم، فلا يخذلهم جندك في السماء يا رب. اللهم فرجك لأهل السنة في العراق واليمن. اللهم اجمع شمل المسلمين في لبنان والسودان على كلمة سواء. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ أرض الحرمين الشريفين من كل بلاء وغدر واعتداء. اللهم أعد الحجاج والعمار والزوار إلى كعبتك وبيتك. اللهم إن قلوبنا تاقت إلى مكة والمدينة، فلا تحرمنا من حج وعمرة يا رب العالمين. اللهم لا تحرم كل مشتاق للكعبة أن يزور الكعبة والبيت الحرام. ارفع الوباء عن بلاد المسلمين. اللهم أزل هذا الفيروس عن كل بلاد المسلمين، وأعد صفوفنا وجوامعنا ومساجدنا متراصة متلاحمة يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.